بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله التسديد والتوفيق. إخواني وأخواتي، وردت أسئلة كثيرة جدا كالعادة، لكن دعوني أبدأ بالسؤال الأول من السعودية. الأخت أم لما من السعودية تقول: يا شيخ، هل علي إثم بسبب غضبي من قدر الله في موضوع لم يتم، وأعلم أن في الأمر خيارة، ولكن تملكني غضب شديد وسخط لا أستطيع السيطرة عليه، رغم أني من وقتها جالسة أستغفر بعدد كبير خوفا من غضب الله، لكن الغضب لا يزول عني. أم لما من السعودية، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يعيذك من نزغات الشيطان ومن توهينه. أخت الفاضلة، لابد أن نعلم قضية مهمة جدا، وهي أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان، بمعنى أن الإنسان لا يكون مسلما إذا لم يؤمن بالقدر. ما معنى القدر؟ القدر هو أن نؤمن بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، قدر مقادير كل شيء. قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادر. لهذا الإيمان بالقدر هذا فرض. أما الرضا بالقضاء هذه مسألة خلاف، أمر مكروه مثلا. أنت مؤمنة بأن الله قدر هذا الشيء، لكن أن ترضين به، تقول أرضى به مثلا، هذه المسألة اللي ذكرها العلماء، منهم من قال يجب ومنهم من قال يستحب، طبعا في الأشياء المكروهة. طبعا الناس في النعيم والخير يرغبون في هذه الأشياء، يراضون عن الله عز وجل. أنا أتكلم في الأشياء اللي يعني تؤلم الإنسان وتحزن الإنسان، والراجح الوجوب، يجب على الإنسان أن يرضى بما قضاه الله عز وجل. لكن أنه مثلا يتسخط، هذا ينافي الرضا بالقضاء، ينافي الرضا بالقضاء. واضح؟ بارك الله فيك. لهذا الله يحفظك ويسلمك، أنت تقولين أنك تعرفين هذا الشيء، لكن عندك شيء وهو الغضب الشديد اللي تملكك. استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، أكثر من قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اقرأ المعوذات الأخيرة، القواقل الأخيرة، اقرأيها باستمرار، ادع الله عز وجل بأن يذهب عنك هذا الشيء. والأمر الآخر، ثقي بربك، أحسن الظن بربك. يعني الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت الآن يعني تقولين هذا الشيء يعني ما حصل لي وكذا، قد يكون الله دفع عنك بلاء، بلاء دفع عنك وأنت ما تدرين. لهذا الإنسان يجب أن يعني ينظر إلى هذه المسائل بنظر الإنسان الذي ينظر إلى القدر، أن الله تعالى فعال لما يريد، وأن الله تعالى ما قدر شيء إلا في صالح الإنسان. الآن أحيانا عطايا الله عز وجل أحيانا تأتي في صورة منع، عطايا الله عز وجل تأتي للإنسان في صورة يمنعه من شيء ليعطيه. أحيانا بعض الناس الآن يعني هو شارد في هذه الدنيا، مدبر والعياذ بالله، صاد عن الله، ما ينفع معه إلا مرض، فيبتليه الله عز وجل بالمرض حتى يعود إلى الله ليدخل الجنة بعد ذلك. واضح أختي الفاضلة؟ يعني لذلك أنا ما أريد أسترسل بضرب الأمثلة، لكن أنت مؤمن الحمد لله، أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستعاذة، اعلمي بأن الله تعالى أراد لك الخير، واقرأي هذه الآيات، تأمليها وتدبري هذه الآيات، واحذري أن تفتحي للشيطان باب عليك، لأن الشيطان لن يتركك ما دام أنك أنت الآن يعني فعلا في بعض الأبواب غير موصدة، مفتوحة شيئا قليل، يدخل مع الشيطان بالوسوسة. ويكبر الأمور وضخمها حتى يجعلها ورم في قلبك وهي ما ليست بشيء. وبعدين تذكري الدنيا هذه إيش نهاية الدنيا؟ يعني هل الدنيا هذه تستاهل أن الإنسان يتسخط على قدر الله لأجلها عشان فاته والله فاتته دراهم ولا فاته منصب ولا فاته ولا حصل أمر بين المرأة وزوج تستاهل والله ما تستاهل أني أنا أخسر ديني وأخسر إيماني علشان دنيا بكرة أتركها غدا سأحمل إلى الدار الآخرة وسأوضع في حفرة ما تستاهل. فكري في هذا الأمر صدقيني بأن تتروض نفسك هذه المندفعة الملتهبة اللي تشوفين الآن في عندك حالة من الثوران والغضب ينطفئ هذا الشيء لما تنظرين إلى قدر الله تتأملين في أحوال الناس وأحوال الدنيا وأن الإنسان مثل ما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث ماله وولده وعمله فيرجع اثنان المال والولد يبقى العمل كل نفس بما كسبت رهين. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بانشراح الصدر وبلين القلب وأن يبعد عنك نزغات الشيطان. الأخ عبد الرحمن من مصر يسأل يقول بالنسبة لأسماء الأنبياء أو أولاد الأنبياء قبل الإسلام يعني هل كانوا على الشريعة غير الإسلامية قبل أن يعني تحرف عندهم مثلا وهل يجوز أني أسمي أنا بأسمائهم؟ قال مثل آشير وشيء من هذه الأسماء. أخوي عبد الرحمن من مصر بارك الله فيك ورضي عنك. أولا لا بد أن نعلم بأن جميع الأنبياء كانوا على الإسلام ودعوا إلى الإسلام وأنت إذا قرأت القرآن تجد هذا ظاهرا كل نبي يدعو إلى الإسلام كما أن آدم كان على الإسلام ونوح على الإسلام وهود على الإسلام وصالح وهكذا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا على الإسلام. لكن طبعا العلماء من حيث التقسيم يقول هذا الإسلام العام اللي على الأصول كلها أصول الإيمان الستة أركان الإسلام الخمسة. أما الإسلام الخاص اللي يخص شريعة النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا يعني مثلا في مسائل الأطعمة مسائل الأنكحة مسائل الأشربة مسائل بعض المسائل بعض الصفات أيضا صفات العبادات مثلا هذه خاص بهذه الأمة وكل من اعتنق هذا الدين. الأمر الثاني بالنسبة للتسمية النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا بأسماء الأنبياء ولذلك لما ولد له إبراهيم قال ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم سماه إبراهيم. ولذلك يعني يستحب أن يسمي الإنسان أولاده بأسماء الأنبياء صالح إبراهيم إسحاق يعقوب مثلا إسماعيل وبقية الأسماء. أما الأسماء التي ما نعرف حقيقة مصدرها أنت ذكرت اسم أشير ما نعرف والله هل هذا اسم ذكر ولا أنثى وولد من مثلا وبعدين هل هذا من أسماء العربية ليست من أسماء العربية. فلذلك يجتنب الإنسان مثل هذا اللبس ومثل هذه الأشياء ولا يأتي بالغرائب يسمي ابنه ممكن أن الابن يبدأ يحمل عقدة بسبب هذا الاسم. تعرف الأولاد في المدرسة يغلب عليهم التعيير والتلقيب يلقبون بعض وكذا فابنك هذا لو سميته بهذا الاسم ممكن يحمل عقدة نفسية معها الدار كله بسبب التنمر عليه التلقيب السيء عليه وانت في غنى عنها. سمي محمد عليه الصلاة والسلام باسم النبي عليه الصلاة والسلام سمي محمد سمي عمر سمي عثمان سمي علي سمي حسين سمي حسن الحسن سمي معاوية مثلا سمي يعني مثلا إسماعيل إبراهيم سمي عبد الرحمن عبد الله عبد الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. هذه الأسماء الطيبة يعني وغيرها كثير خاصة يعني الأسماء المعبدة. بارك الله فيك. أم زايد من الإمارات تقول أنا أسوي عمل خير يعني أوزع ماء في الصيف أشتري من محلات اتفقت مع واحد يوصل إلى البيت بخمسين درهم ووافق على المبلغ والكمية وبعدين جاب لي أخوه يوصل الماء لأن السيارة كانت معاه اللي تشيل الماء. أخوه لما شاف الكمية اعترض وتم يغلط علي بألفاظ بذيئة ووصله للبيت ولا ساعدني في تنزيل الماء وغلط علي كثير وخليت عمال ينزلون معاي وكانت نيتي أعطيه 100 درهم وأنا كنت ساكتة طوال غلط علي بس أقول حسبي الله ونعم الوكيل. وبعدين قال لي بعد ما خلصنا قال إذا ما تبين تعطيني المبلغ عادي ومديت له وراح وخلاني الحين على علي شيء أتبرأ في هذا المبلغ. أختي أم زايد من الإمارات بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك وجميل والله أيضا نسمع مثل أم زايد يعني هذا العمل الخيري تقوم بتوزيع الماء في الصيف ويعني وتعتني بهذا الشيء. أختي الفاضلة أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل أنت متفضلة. أنت الاتفاق اللي بينك وبين أخو هذا الرجل 50 درهم كيف تعطيني 100 درهم وما شال يعني قد يكون نزل بعض الكمية وجبت عمال ونزلوها ما له شيء ما يستحق هذا الشيء ما يستحق حتى 50 درهم على ضوء كلامك على ضوء كلامك لأنه أساء وغلط. أنت الآن لو رفعت دعوة عليه دخلوه السجن. أنت الآن لو رفعت دعوة عليه الألفاظ البذيئة والدخول معك في مشكلة يعني أنت غير متسببة فيها وبعدين هو ما سأل أخوه مثلا يعني لو سأل أخوه في الهاتف قال هذه الكمية فعلا ننزلها علم أخوه واضح بأن أخوه أعقل منه واضح بأن أخوه أيضا عنده جانب الحس العمل الخيري يظهر والله أعلم وأنت متعاملة معه عموما ما عليك شيء ولا يستحق هذا المبلغ. وإذا كان 50 تعطينا أخوه لا تعطينا هو ما دام أنه يشتغل على سيارة أخيه و50 الباقي تعطينا العمال اللي شغلتيه بارك الله فيك وخبري أخوه باللي حصل حتى يتبين له الأمر وقولي له أنا قادر أني أرفع دعوة عليه ممكن يحاسب ويعاقب لكن أنا بتركه لله لأني أنا أشتغل بعمل الخير ما أحب أني أسبب على نفس الشيء حتى يتأدب حتى لا يعتقد بأن الناس يعني هم بعض الناس سامحيني إذا شافوا الإنسان حليم وصبور ويسكت مثلا يستضعفونه أو يقول هذا مغفل ما يفهم أو شيء محشومة أنت بارك الله فيك أنت إنسانة يعني صاحبة خير وكذا ما تريدين يعني أن ينقص أجرك لكن خبري أخوه وقولي له لا تأتي بهذا مرة أخرى ولا يتجرأ ويتلفظ بألفاظ بذيئة بهذه الطريقة لأني أنا ممكن أعاقبه عن طريق الدولة أرفع عليه دعوة ويعاقب لكن أنا ما أنا في مناخ خير وعمل خير ما أحب أني أنا ينقص أجري أو أدخل في مهاترات بارك الله فيك. أم نور الدين من هولندا تقول عمري 44 سنة الحمد لله من الله عليه بالتوبة والخير الكثير. تقول أنا ضحية يعني زنا المحارم في طفولتي من أقارب لي الأسرة طبعا لا تريد أن تعترف بهذا الخطأ هل أنا أحتج على قضاء الله وقدره مثلا أنا أحب الله ورسوله ولكن أكره عائلتي كرها شديدا إخوتي منعوني من الكلام ووجب علي حفظ السر طوال هذه السنين وأنا يعني مزقت شخصيتي تمزيق الله المستعان إلى آخر ما ذكرت. أختي أم نور الدين من هولندا أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك كما أسأله جل وعلا أن يشرح صدرك وأن ييسر أمرك وأن يعوضك خيرا أسأل الله تعالى ذلك. أختي الفاضلة يعني ماذا تستفيدين الآن من يعني كشف هذا الأمر ماذا تستفيدين منه واضح بأن النتيجة يعني قد تكون صفر مثل ما يقولون واضح يعني ماذا تريدين زيدي على ذلك بأن هذا الأمر ربما تتسع دائرة السمعة مثلا يعني هي ضيقة الآن في حدود العائلة لكن تتسع فيعني تنتقل إلى أطراف أخرى ممكن تتأذين أكثر فلذلك ما دام أن إخوتك وعائلتك يعني قالوا لك يعني نصبر ونترك هذا الأمر وهم يعلمون بأنه ما في نتيجة مثلا أنا أقول على اعتبار بأنه ما في نتيجة الأفضل الستر يا أخت الفاضلة بارك الله فيك وصلى الله تعالى يعوضك خير صلى الله تعالى يعوضك خير لكن لا تعتقدين بأن هذا هؤلاء الذين قاموا بهذا العمل وانت ذكرتي طبعا يعني ذكرتي هذا القريب ما حبيت أذكره يعني في السؤال لا تعتقدين بأنه سينجو من غضب الله وعقوبته سبحانه وتعالى لأنه والعياذ بالله ارتكب يعني فعلا غاية في الشناعة والفظاعة أبدا انتظري عقوبته سترين أمامك عقوبته إن لم تكن في الدنيا لعذاب الآخرة أشد وأنكى نسأل الله العافية والسلامة. لهذا بارك الله فيك أنت مسألة يعني كرهك لعائلتك هذا راجع لك. يعني الإنسان أحيانا ما يملك هذا الشيء، خاصة وأنهم قد يكون لهم سبب أو لهم دور كبير في التستر من بدايات الأمر، قد يكون لهم دور. أنت كرهتهم لأجل هذا مثلا، يعني هم راعوا مشاعر هذا القريب ولم يراعوا مشاعرك وحالتك أنت اللي وصلت إليها. طبيعي جدا تكرهينهم، ما تحبينهم، طبيعي جدا، لأنهم هم شركاء في الجريمة، هم شركاء في الجريمة. أما إذا كانوا لا، ليسوا ما عندهم خبر ولا عندهم علم، وإنما هذا حصل متأخر وهم فكروا وقدروا بأن يعني إظهار هذه المسألة على السطح قد يؤذيهم ويؤذيك ويترتب مفاسد كبرى، نعم في هذه الحالة قد يكون لهم يعني قد يكون لهم وجه صحيح وحق في قضية التستر. أنت الحمد لله محبة لله ولرسوله، الجئ إلى الله، اسأل الله عز وجل، ولك الحق الكامل في أن تتحسبي وتقومي بالدعاء على من يعني قام بهذا العمل وما تعانينه الآن من ظرف نفسي وشيء من هذا القبيل. ولكن أخت الفاضلة، استقبلي حياتك واستشرفيها بأمل واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وعيشي حياتك بشكل طبيعي. وإذا قدر لك الانتقال عن هذه البلدة إلى بلدة أخرى يكون أفضل. قضية والله أنت ما يمكن الحب، المحبة ما تشترى، يعني ما يمكن الواحد أنه يغصب نفسه على أن يحب إنسان مثلا مثل الحالة اللي أنت فيها. لكن عليك بالتعامل اللي فرضه الله الظاهري، ما في قلبك، هذا بينك وبين ربك. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من الإمارات يقول: أجريت عملية جراحية للأنف، مع العلم أنها عملية تصحيح وإرجاع الأنف إلى وضعه الطبيعي وليست لغرض تجميلي. كنت في الصف الثالث، تعرضت لانحراف الأنف وانبرزت لحى لدي عظمة الأنف مصاحبة لأعراض في صعوبة التنفس من ناحية الفم. يقول: أتنفس والانزعاج مستمر. عندما سألنا الطبيب قال: لا أستطيع إجراء عملية في هذا العمر، هذا يجب أن أتجاوز 17. الآن أنا تجاوزت 17 وأريد أجريها، مع العلم كلما كبرت خفت الأعراض واستطيع بنسبة 90% التنفس من أنفي بشكل طبيعي، لكن ما زلت أشعر ببعض الانزعاج والألم عندما أبكي ومن هذا القبيل. يعني يقول: ذهبت للطبيب قال العظمة تبرز أكثر مع الوقت، يعني ما حكم إجراء العملية؟ قوي عبد الله من الإمارات، بارك الله فيك، قرأت رسالتك أو أغلب رسالتك وليس كلها وفهمت القصة. يجوز لك أن تجري عملية للأنف بإرجاع العظمة الناتئة التي خرجت بسبب ضربة وأنت في الصف الثالث، ما في شيء. حتى لو كان هناك رجوع طبيعي للتنفس بنسبة 100%، يبقى التشوه الموجود اللي ذكرته، ما في بأس، بارك الله فيك، ما دام أن اللجنة الطبية قررت بأن العملية هذه لا يترتب عليها ضرر ولا يكون لك مثلا هناك مضاعفات مثلا، ما في شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من اليمن تقول: عندي زيت زيتون مرقي، بعض الأوقات أخذ نقاط من الزيت وأدهن على وجهي ويداي، إذا قمت للوضوء أغسل عزكم الله في الحمام، هل علي شيء؟ أختي أمة الله من اليمن، بارك الله فيك، لا شيء عليك. يجوز للإنسان أن يستعمل الماء المقري عليه والزيت المقري عليه في الحمام، يجوز. أهم شيء يكون في البانيو مثلا تغتسلين فيه أو تدهنين فيه، ما في حرج ولله الحمد والمنة. أم سلطان من الإمارات، بارك الله فيها، تسأل تقول: يعني ما حكم مشاهدة بعض وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة أن بعض هذه الوسائل تشتمل على أشياء جيدة وأشياء للأسف غير جيدة، مثل يعني فيديوهات فاسدة عري وشيء من هذا القبيل. تقول: يعني أنا هل يعني ملزمة بمتابعة الأشياء الطيبة عن طريق هذه المنصات؟ أختي الفاضلة أم سلطان من الإمارات، بارك الله فيك، أولا مصدر الخير والنفع والفائدة والعلم ليس مصدره واحد أو جهة واحدة. يعني الآن بعض الناس يقول لك: والله أنا ما أخذ يعني الخير والعلم إلا من هذه الوسيلة، غير صحيح الكلام هذا، غير صحيح. الآن القناة الشارقة جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، عندهم برامج طيبة وكذا، وممكن الإنسان يحصل على أشياء كثيرة من خلال هذه القناة المباركة. هناك قنوات أخرى أيضا، هناك منصات أيضا نظيفة 100% موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي، موجودة الحمد لله. أما قضية أني أنا، طبعا أنت يوم سلطان تقول امرأة أريد أن هناك منصة أو حساب لكن في عري وفيه فساد ومناظر سيئة، كيف يرضى المسلم أن يدخل إلى هذه المنصات ليأخذ فائدة منها؟ يعني هل الآن انقطعت الفوائد وتجففت منابعها إلا من خلال هذه الوسيلة؟ يعني ما هو معقول. ولذلك قلت الفاضلة أنا ما أرى هذا، ما أرى للمسلم ولا للمسلمة أن يضع أن 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 ينزل تطبيق معين أو وسيلة معينة أو منصة يعني فيها مثل هذا الشر حتى يحصل على فائدة علمية أو فائدة شرعية مثلا أو شيء. الحمد لله المنصات السليمة كثيرة جدا، قنوات فضائية، محطات إذاعية، كتب ولله الحمد، معارض الكتاب اللهم بارك، يعني تدفع بالكتب عشرات الآلاف. عندك الله يبارك فيك في منصات كثيرة، لا تقتصرون على مصدر واحد تقول والله هذا هو الذي يوفر المعلومة، الخير كثير ولله الحمد، بارك الله فيك. أم عبد الله من كندا تقول يعني أخو زوجي أخذ من المصرف قرض ربوي قبل 20 سنة ولا يقبل أن يسدد القرض، والمصرف أرسل إشعار بضرورة سداد القرض، ولحل المشكلة زوجي قام بسداد المبلغ عنه للمصرف، هل هذا جائز؟ أختي أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيك وأحسن الله إليك، وشكر الله لزوجك يعني حرص على أن لا يؤذى، على أن لا يؤذى الأخ يعني من قبل المصرف مثلا. طيب السؤال، زوجك سدد بأي نية؟ سدد بأي نية؟ هل سدده بنية القرض له مثلا على أن يسدده مثلا لينقذ أخاه من السجن مثلا؟ فإذا كان بهذا مشكور زوجك ومأجور على أن يأخذ هذا المبلغ من أخيه. أما إذا سدد يعني أخاه أو سدد هذا القرض في مقابل لا شيء، يعني هو قام فسدد المصرف هذا الشيء، فأنا أعتقد بأن يعني هو أخطأ في هذا خطأ كبيرا، وكان المفروض أن يترك أخاه يواجه مشكلته بنفسه ويقوم بالاقتراض من زوجك أو من الآخرين حتى يسدد هذا، لأنه واضح بأن أخو زوجك لديه استهتار وتساهل وعدم مبالاة، أرسل المصرف له إشعار وغير مبالي، ممكن هو عنده حسابات أخرى، ممكن هو يقول أنا ما عندي مشكلة أدخل السجل ليسقط الدين مثلا، خاصة أنه قرض ربوي مش قرض حسن. عموما أخت الفاضل، أما وقد يعني حصل أشكر زوجك على هذا الفعل وعلى نبله في التعامل مع أخيه مثلا، ويسأل الله عز وجل يعني أن يتقبل منه. طاهر من الشارقة الإمارات يقول لدي شركة لتركيب وتصليح وصيانة أجهزة التكييف، سؤالي هو عندما أقدم عرض سعر للعميل لتوريد وتركيب جهاز التكييف والجهاز ليس متوفر لدي في الوقت الحالي لكنه متوفر لدى المزود الذي أتعامل معه، هل يجوز لي ذلك؟ أخوي الفاضل طاهر من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه العملية إذا كانت طبعا أنت تقوم بتوريد هذه الأشياء من خلال المزود بالاتفاق مع العميل، بالاتفاق مع العميل هذا جائز إذا سلمت المبلغ أو سلمك هو المبلغ لتسلم المزود حتى يوفر لك هذه الأجهزة، لأنها تخرج على يعني صورة من صور السلم، صورة من صور السلم، بحيث أنكم تتفقون على نوع المكيفات، نوعية الصناعة، مصدر الصناعة، أيضا كل ما يتعلق بحجم التكييف، قوة المحركات مثلا وشيء من هذا القبيل، ويقدم المبلغ، فيجوز في مثل هذه الحالة التوريد ولا بأس بذلك. أم عمر من اليمن تقول في مرة خرجت أختي مع صاحبة لها وجاء وقت صلاة المغرب وما وجدوا ماء لأجل المضمضة وصلوا من دون مضمضة، ما حكم ذلك؟ كانوا في حديقة ولا يجدوا يعني شيء مثلا، هل يعيدون الصلاة؟ أم عمر من اليمن بارك الله فيك، اللي فهمت من سؤالك أن أختك وصاحبتها كانوا في حديقة ويظهر بأنهم أكلوا، لأن ذكرت اسم البوفيه هنا، أكلوا طعام وهم على وضوء، المشكلة فقط في المضمضة، ما وجدوا ما يتمضمضون فيه ثم صلوا، ما حكم صلاتهم؟ صحيحة المضمضة هذه ليست واجبة بعد الأكل، ما يجب على إنسان يتمضمض، يستحب استحباب، حتى العلماء قالوا للشيء الذي فيه دسم، يعني مثل ما تمضمض النبي عليه الصلاة والسلام لما شرب اللبن فقيل له فقال إن فيه دسما، فلذلك فهذا الصلاة صحيحة لأنهم أصلا على طهارة ما انتقض وضوءهم. المضمضة هذه بعد الأكل مستحبة عندما يريد الإنسان يصلي، خاصة إذا كان الأكل دسم، ما عليهم شيء بارك الله فيك. عبد الرحمن من الجزائر يقول أنا شاب عمري 26 سنة مقبل على الزواج، خطبت فتاة، أنا خريج جامعة، يقول أريد نصيحتكم يا شيخ، يقول عندي 3 سنوات من الاستقامة والحمد لله، وأقبلت على حفظ القرآن وملتزم الطاعات، يعني وذكرت مجموعة الطاعات، يقول كلما يعني مشكلتي لما أطلب الرزق لا أوفق، كلما أتقدم لا أحصل على وظيفة، والآن توقفت حتى أن حفظ القرآن وأصبحت مشتت لا أعرف، وذكر مسألة أيضا إقبال على الزواج. عبد الرحمن من الجزائر بارك الله فيك ورضي الله عنك، أنا أعجب أحيانا من بعض الأشخاص الذين هم من أهل القرآن يكون عندهم ردات فعل عجيبة جدا حقيقة ما تتفق مع قراءتهم وحفظهم للقرآن. ألست يا عبد الرحمن مؤمن بأن الله هو الرزاق وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فالله عز وجل هو الرزاق، الرزق ليس عند الناس، الناس مجرد أدوات وأسباب، الرزاق هو الله عز وجل، ما قدر الله عز وجل لك أن تتوظف الآن لحكمة، لحكمة قد يكون هذه الحكمة ظاهرة وهي أنك تكمل حفظ القرآن وأنك تكمل طريق طلب العلم لأنه أفضل من الوظيفة. أنا أقول قد يعني هذا، وهذا الذي يجب علينا أن نحسن الظن بالله عز وجل، أما أن ردة الفعل تكون ترك القرآن ترك دروس العلم، كيف أنت من أهل القرآن لكن واضح بأنك يعني مستقيم يعني قريب من 3 سنوات، فلذلك بارك الله فيك، القرآن هو البركة، القرآن هو الخير، ارجع للقرآن، احفظ القرآن، كمل حفظك، تعاهد القرآن حفظا وتلاوة، اقرأ في التفسير، وابذل السبب، ابذل السبب، السبب انك تسعى تضع ملفك هنا ملفك هنا، توصي احد مثلا، انا والله تخصص الفلاني، هذه شهادة الذي يريد عمل، وتسعى في هذا، والزوجة هذه اذا يعني عندها استعداد تصبر تكون مأجورة، فقل لها اصبري حتى اني اجد عمل واجد وظيفة، بارك الله فيك. ولذلك انا انصحك بان لا تترك للشيطان مجال يدخل عليك يقولك أنت تدعو الله عز وجل وما توفق بالوظيفة، أنت تحفظ القرآن وما توظف، هذه معادلة خاطئة، أني أنا والله يا رب أحفظ القرآن عشان أجد وظيفة، هل هذا يعني أنت تفكر فيه؟ يا رب أنا أحفظ القرآن وأحفظ دروس العلم عشان أصير غني، هذه معادلة خاطئة جدا، هذه عبودية لله عز وجل، أنت ما خلقت إلا لعبادة الله، الدنيا كلها سخرت لك لإقامة هذه العبودية، أنت ما خلقت للدنيا، الدنيا هي التي خلقت لك، لأنك أنت مطالب بأن تقيم العبودية لله. بارك الله فيك، صلى الله تعالى وفق لكل خير. نصيحتي لك أولا كثرة الدعاء لله عز وجل، ثانيا المضي في قضية حفظ القرآن ما دام أن لديك القدرة ولله الحمد، ثالثا مسألة طلب العلم، رابعا بر والديك وأحسن إليهما، صل أرحامك، خامسا أكثر من الاستغفار، أكثر من الاستغفار، سادسا احذر الرفقة السيئة، قد يكون بعض الرفقة ليسوا يعني سيئين من حيث الوقوع في المعاصي، لا سيئين من حيث التثبيط، يبعثون فيك والعياذ بالله اليأس، يعني بعض الناس قد يكون ممكن مصلين يصلي لكن عنده والعياذ بالله تشاؤم دائما تطير وسلبي, ويعني إذا جلست معه مرضت تمرض بسبب إيش تثبيطه ونظرة التشاؤمية وكلمات اللي نسأل الله فيه حطمك فيها. احذر حتى لو كان من المصلين. عاشر الناس اللي يطلقون عليهم بين قوسين الإيجابيين, اللي عنده سبحان الله فعل, اللي عنده تطلع, اللي دائما كلماته بلسم لما يتكلم معك تشعر بأنه يعني خاطبك ويعني كأن الدنيا كلها بيده وما عنده شيء. فلذلك هؤلاء انتبه منهم. أحيانا بعض الناس سبحان الله يرتد على عقبيه بهذا السبب, لأن يعيش مناخ مشؤوم والعياذ بالله, يعني مناخ مليء بالشؤم مليء بالقنوط. احذر هؤلاء وسعى السعي هذا من التوكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من السودان يسأل عن حيوان الورل, يقول ما حكم أكل حيوان الورل اللي يشبه التمساح يعيش بالقرب من الأنهار؟ يا عبد الله من السودان بارك الله فيك, بالنسبة لحيوان الورل أو طبعا يطلقون الورر بعد, هذا حقيقة محل خلاف بين العلماء. يعني تعرف بأن الحيوانات التي جاءت النصوص في التعامل معها أكلا أو عدم أكل ثلاث أقسام. في قسم المحرمات اللي جاءت بها النصوص محرمات, ومن جملتها ما يقتل أيضا الفواسق, وفي قسم لا مباح بهيمة الأنعام وكذا. في قسم حقيقة مختلف فيه, لأن هذا القسم يعني يدور بين حظر وإباحة, يكون ما بين حظر وإباحة, فلذلك مثل هذا بارك الله فيك يترك أكله تغليبا لجانب الحظر على جانب الإباحة, تغليبا لجانب الحظر على جانب الإباحة. بارك الله فيك. آمن إبراهيم من موريتانيا تقول يعني أنا علي 4 أيام من رمضان سنة 2023, وقلت سوف أقضي الأيام 4 واكتشفت أني حامل, ويعني ما استطعت أصوم, ولما جاء رمضان هذه السنة صمت كاملا, ماذا علي؟ أختي الفاضلة آمنة إبراهيم من موريتانيا بارك الله فيك, الذي عليك شيء واحد وهو قضاء هذه الأيام 4 فقط, ما دام أنك ما تعمدت ولا قصدت ولا فرطت ولا قصدت التفريط في صيام هذه الأيام 4 حتى دخل عليك رمضان الماضي, فتقضينها ولا شيء عليك إلا القضاء بارك الله فيك. أبو عبد العزيز من الكويت يقول أنا سألتك عن الشخص الذي يشتري سيارة عن طريق مصرف إسلامي ثم توفي وقامت شركة التأمين التكافلي التي تعاقد معها المصرف بدفع كامل مبلغ السيارة عن المتوفي, يقول هل تبرأ ذمة الميت؟ يقول فضيلتكم أجبتم على عن سؤالي ولكن لم تجب على براءة الذمة أم لا؟ أخي الفاضل أبو عبد العزيز, هو أحيانا الجواب يكون متضمن يعني التفصيل يكون متضمن للجواب العام, فإذا قلنا بأن المصرف أسقط الدين مثلا أو الشركة هذه أسقطت الدين برئت ذمة الميت. يعني الآن شخص عليه أقساط بسبب شراء سيارة ثم لما توفي قام المصرف وأسقط بقية الأقساط برئت الذمة الحمد لله. فأحيانا يعني بعض التفريعات تفهم من الجواب العام ما يحتاج, وهذا طبعا أسلوب قرآني, أسلوب القرآن أسلوب السنة أيضا يعني في هذا الشيء, وكلام العلماء أيضا يصير كلام مثلا عام لكن يفهم الجزئيات تفهم من السياق بارك الله فيك. فهد جابر من السعودية يقول والدي توفي من 8 سنوات, ترك سيارة من نوع جيمس, تم الاتفاق من قبل الورثة أن يكون هذا الجيمس للجميع من يحتاجه أو للذكرى. الجيمس يقول واقف أمام منزلي, أنا أتابع تجديده وفحصه ومن هذا القبيل, تعرض هذا الجيمس للسرق ولا أعلم عنه شيء إلى حد الآن. قام مجموعة من زملائي في العمل بجمع مبلغ 2600 ريال لمساعدتي بعد سرقة هذا الجمس. السؤال: هل هذا المبلغ يوزع على الورثة أو يعتبر لي وحدي أتصرف فيه؟ فهد جابر من السعودية بارك الله فيك وعوضك الله خير، وصلى الله تعالى أن يرد لك وللورثة هذا المسروق. بالنسبة للمبلغ بارك الله فيك، إذا كان الزملاء جمعوه لك لكونهم رأوك حزينا متألما ورأوك بأنك تذهب تبحث يوميا وتركب سيارتك الخاصة مثلا، وشافوا الجهد والتعب وأثر هذا العمل، هذا لك. أما إذا لا ما حصل هذا، أنت بلغت الشرطة، بلغت الجهات المختصة والتابع في الهاتف متابعة عادية، لا، هذا للجميع، لأن أعطي لأجل هذا الفقد وليس لذاتك أنت. ما قالوا لك يا فهد، قالوا لا، هذا عشان السيارة المسروق، إذن يكون لي الورث. أمل عبد الله من السعودية أيضا تسأل، تقول: أنا أحببت شخص بدون وجود رابط شرعي بيني وبينه، لكنه شخص محترم، والآن أنا معه من 3 يعني سنوات، ولا مرة طلب مني شيء محرم، ودائما يساعدني في تقوى الله، وللأسف ظروف المادية جدا سيئة، ما يستطيع التقدم لخطوبتي، ودائما أتكلم معه وأشوف انزعاجه لأنه لم يحصل على وظيفة، وأنا أدعي دائما أن الله لا يعاقبنا بهذا الفعل، وأن لا يحرمنا من لذة الحلال، وأدعي له أن الله يرزقه بالمال الحلال. هل فعلي صحيح؟ أختي آمل عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى الله تعالى أن ييسر لك الخير. أختي الفاضلة، تعلمين بأن أنت الآن، أنت من خلال سؤالك مقتنعة تماما بأن هذا العمل ما يجوز، من خلال سؤالك تقول: أسأل الله أن ما يعاقبنا. هذا دليل على ماذا؟ على أنك تعتقدين بأن هذا غلط وهذا خطأ. لهذا بارك الله فيك، أنت تقولين: هذا الشاب من 3 سنوات ما طلب مني شيء محرم وما عمل شيء غير جيد، ها؟ هل تضمنين أنه يعني في 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 لحظة يضعف والشيطان يحضر مثلا؟ تضمنين؟ لا تقولين أضمن، ما تضمنين أخت الفاضل. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله عز وجل، ها، قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. لهذا امتنعي، توقفي عن هذا الحد، وقولي له: سامحني، أنا بنتظرك مدة سنة أو سنتين قادمتين، هذا رقم الوالد، هذا بيتنا، إذا والله شفت أن عندك استعداد أنك تتقدم لي بالحلال وأصير زوجتك وكونوا مع عيالك، هذا بيتنا، ولا سامحني، أنا والله ما أريد أنني أبقى في هذه العلاقة وأنا أعتقد بأنها محرمة وأنت تعتقد بأنها محرمة. بهذا تسدون أبواب الشر اللي قد يفتحها الشيطان، وأيضا تحافظون على إيمانكم وعلى دينكم. قولي لهذا الكلام، وإذا كان والله أنت عندك قدرة على خدمته مثلا عن طريق الوالد أو الأخوان، مثل أخوانك أن يوظفون مثلا يشفعوا له، طيب ما عندك قدرة، تقول: سامحني، أنا سأنتظرك مدة 2 سنين ولن أزيد، لأني أنا بعد قطار أخشى يفوتني قطار الزواج. فإذا والله عنده استعداد وكذا، الحمد لله، ما عنده استعداد قولي له: سامحني، الوجه من الوجه أبيض، ها، بارك الله فيك. محمد الفقير من الأردن يقول: هل يجوز للزوج الدخول مع زوجته في القبر ليقوم بيعني بإرجاء الكفن وإدارة وجهه إلى القبلة أثناء الدفن؟ محمد الفقير من الأردن بارك الله فيك ورضي عنك، الجواب نعم، يجوز للزوج أن يدخل أو أن يدخل أيضا امرأته القبر. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن العلاقة الزوجية تنقطع بكل صورها عندما يموت أحد الزوجين، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح بارك الله فيك. ولذلك يجوز للرجل أن يغسل امرأته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. أسماء بنت عبيس غسلت أبا بكر زوجها لما مات، قامت وغسلته رضي الله عنه. كذلك مسألة الدفن، يجوز للزوج أن يدخل القبر ويدخل زوجته، بالعكس بل هو أولى من غيره، أولى من غيره، ويحل أربطة الكفن مثلا، هذا كله جائز ولله الحمد والمنة. الأخت أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول: يا شيخ، أنا عندي 4 أولاد، الحمد لله 3 من الأولاد محافظين على الصلاة، وأنا مواظب على تعليمهم القرآن، عندي بنت ما تتكلم ولا تسمع، عندها مشكلة في السمع، أصبح عمرها 9 سنوات، حتى الآن لا أستطيع أن أتعامل معها في قضية تعليم الصلاة والقراءة والصيام مثلا، تقول بأنها تبكي ولا تستطيع الصوم، ما هي نصيحتكم؟ أنا غير قادرة على علاجها لأن الوضع متعب، وعندي أكبر أولادي يطلب أيضا منكم جميع المشاهدين الدعاء له بحفظ القرآن. أختي محمد من ليبيا، أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وأن يبارك في ذريتك وأن يبارك في أولادك، أسأل الله تعالى يجعل أولادك من حفظة القرآن، خاصة هذا الولد الطيب اللي هو يحب كما ذكرت بعض أئمة الحرمين يقلدهم، أسأل الله تعالى يجعله من حفظة القرآن، بارك الله فيه ويكون قرة عين لك. أختي الفاضلة، بالنسبة لي يعني ابنتك هذه اللي بلغت 9 سنوات، ضروري جدا أن تدخلينها يعني دار معينة مثلا اللي تقوم على رعاية المعاقين أو الصم مثلا أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو شيء من هذا القبيل، ضروري. يعني أنت تقول مكلفة، يعني ما أعتقد، يعني هناك أيضا جهات خيرية تقوم على رعاية هذا الجانب الآن ولله الحمد. يعني مسألة الصم ولله الحمد، قديما كانوا يعانون، الصم كانوا يعني منقطع عن العالم، الآن ولله الحمد لغة الإشارة هذه قامت بدور كبير جدا. يعني نحن في هذا البرنامج يتابعنا عدد كبير جدا من إخواننا وأخواتنا من الصم، يرسلون أسئلة أيضا، يبعثون أسئلة عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة ويعرضها علي يعني قبل البرنامج وأجيب عليها مباشرة، فالمسألة سهلة. أيضا يوجد أخت الفاضلة دورات تدريبية داخل في المحمول عندك، يعني دورات تدريبية لتعليم لغة الإشارة، لغة الإشارة يوجد الآن ما شاء الله اللهم بارك كثير من الصم لديهم فقه ولله الحمد ومعرفة في يعني أجوبة المسائل هذه. فلذلك أخت الفاضلة أنت اجتهدي وحاولي، والأمور سهلة، لكن يمكن أنت ما عندك خبرة ولا اطلاع على ما هو موجود الآن ومعروض. أنا أجزم لو أن أحدا من أهل الخير علم بك ممكن أنه يتبرع في إدخال هذه البنت معهد من المعاهد، أو مثلا يبعث لك شيء مثلا من البرامج اللي هي فيها تعليم لغة الإشارة. بارك الله فيك يا أم محمد، وأسأل الله تعالى أن يفرح قلبك بتعلم هذه البنية يعني لغة الإشارة، وإن شاء الله تكون من أهل الصلاة والصيام وقراءة القرآن. سعاد من الجزائر تقول عندي قطة عمياء تقوم بقضاء حاجتها أكرمكم الله في ركن الغرفة، حيث تلامس النجاسة أقدامها ثم تتجول في باقي فرش الغرفة، وإذا بالنجاسة تنتشر بسبب أننا يعني نطأ على المكان، كيف يعني نقوم بالصلاة؟ وإذا غسلت لها أقدامها تضربني، تقول بسبب كونها قطة تخاف من الماء، فهل يعفى في مثل هذه الحالة؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي سعاد من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني روث القطة نجس، روث القطة نجس، فلذلك بارك الله فيك يجب عليكم غسل هذا المكان، يجب عليكم غسل هذا المكان. وبالنسبة لكم ما دام أن القطة تنشر هذه النجاسة على الفرش والسجاد والأرضية، هذه حقيقة يعني يحتاج منكم إلى وقفة، أنتم لستم ملزمين برعاية هذه القطة، ممكن عندكم خيارات كثيرة. الخيار الأول وضع بيت لها في الحوش مثلا، يعني خارج الغرف في الباحة في الساحة، وتضعون لها صندوق أو غرفة وتطعمونها وتسقونها مثلا، هذا حل. الحل الثاني الذهاب بها إلى الجهات المختصة برعاية الحيوانات الضالة مثلا، أو الجهة البيطرية مثلا، هذا حل. الحاجة الثالثة ممكن إعطائها لشخص في مزرعة أو بستان، يعني مثلا يكون في البستان هذا وترعى فيه مثلا، أو يعني تراعى في هذا المكان. أنا قصدي، أنا ما أدري، قدح في ذهني هذه 3 حلول، يمكن عندك أنت حل أفضل من هذا. قضية أني أنا أرضى بقطة تنجس البيت، والسبب أنك محافظة على تشكرين على هذه الرحمة، لكن هذا يؤثر على عبادتكم وصلاتكم، يجب عليكم أن تغسلوا هذه النجاسة. يعني القطة سؤرها لعابها طاهر، النبي عليه الصلاة والسلام أصغى لها لما أراد يتوضأ، أصغى لها الإناء وتوضأ، قال إن من الطوافين عليكم الطواف، لكن بولها وروثها نجس، بولها وروثها نجس، مدام أنتم رأيتموه هذا نجس، ما يجوز الرضا به. بارك الله فيك. الأخ أبو منيب من السودان بارك الله فيه يسأل يقول: هل عقد التسبيح بالأنامل خاص فقط بالذكر المقيد، أو يكون حتى في الذكر المطلق أيضا معا؟ أخوي أبو منيب من السودان بارك الله فيك، طبعا بالنسبة للثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو عقد الأصابع في الذكر المقيد بعد الصلاة، الذكر المقيد بعد الصلاة، لكن هذا ما يمنع أن يعقد الإنسان بالذكر المطلق، ما يمنع، ما منع أحد من أهل العلم. مثلا أنت حاب أنك تسبح 1000 مرة وتريد أن تضبط التسبيح بأصابعك، ما في بأس، يعني ليس هو مقصور على فقط الذكر المقيد، بل هو عام في الذكر المقيد والذكر المطلق. بارك الله فيك. الأخت منال من اليمن تقول بأن زوجها تقول طلقني زوجي، وبعد الطلاق قبل انتهاء العدة اتصلت فيه يرجعني، حاولت معه، ترجيته، توسلت إليه، لكن للأسف كان يرفض أن يرجعني، هو ما يصلي، هل الله عز وجل يعاقبه؟ تقول توفي هو. منال من اليمن بارك الله فيك ورضي عنك. أخت الفاضلة، إذا كان زوجك طلقك طلاقا رجعيا، واضح من سؤالك بأنه طلاق رجعي، وقلت له رجعني ورفض، وبعدين توفي وأنت في العدة، أنت زوجته، ترثين من ماله، ترثين من ماله. أما إذا رفض أن يرجعك ثم قدر الله توفي بعد العدة، أنت أجنبية عنه، ما ترثين، اللي يرث أولادك فقط. بارك الله فيك وأسأل الله تعالى يعوضك خير. محمد من السعودية يقول: كنت على جنابة مدة 4 سنوات منذ أن كان عمري 11 إلى 12 سنة تقريبا، وما أعلم أن هذا حرام إلا بعدما كملت 15 سنة، هل أقضي صلاتي وصيامي لأني كنت صغير وجاهل وشيء من هذا القبيل؟ يقول: أنا يعني أخجل أحيانا أكلم أهلي، لكني أخاف أيضا من عذاب الله. محمد من السعودية تقول: عمرك الآن 15 سنة ومضى عليك وقت طويل جدا، وأنت ما تغتسل من الجنابة بسبب الجهل والحياء، عموما عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إليه وأن تتعلم أحكام دينه وشرعه، وعليك أن تكثر من الصلوات النوافل، تواظب على الصلوات 5، وتكثر من صلاة النافلة، سنة القبلية والبعدية، قيام الليل، سنة الضحى، تحرص على أن تكثر من قراءة القرآن والحفظ طبعا يكون أولى، تحرص على ذكر الله، تبر والديك، احرص على بر والديك، احرص على صلة الرحم، احرص على طلب العلم، هذه كلها خير، هذه مكفرات ولله الحمد والمن. 4 سنوات صعب تقضيها، من الصعوبة أنك تقضيها، خاصة أنك يعني ما ذكرت بأن من عمرك 11 سنة. عموما هذا الذي أوصيك به، واسأل الله تعالى أن يقبل منك. أم خالد من البحرين بارك الله فيها تسأل: هل المعتدة التي توفي زوجها أجر وثواب؟ لأن بعض الناس يقولون لا يوجد دليل في القرآن ولا في السنة على ذلك. أم خالد من البحرين بارك الله فيك تقولين: هل المعتدة أجر وثواب اللي مات عنها زوجها؟ لا شك بأن لها الأجر والثواب، وليس أجرا واحدا ولا ثوابا واحد. أنا بذكر لك الآن وتردين على الجماعة اللي قالوا لك ما لها أجر. أولا الصبر، فإذا صبرت على فقد زوجها الذي مات هذا أجرها عظيم. يقول جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. الأمر الثاني ما يتعلق بالتزام العدة، فإذا التزمت العدة فهي مستجيبة لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام مدة 4 أشهر و10 أيام، ها التزمت، هذه في عبادة وطاعة وتؤجر على هذا ولله الحمد والمنة. الشيء الثالث ما يتعلق بقضية ذكر بالخير ما تذكر بالشر، لها أجر وثواب أيضا، ودلت على هذا عمومات النصوص. لهذا أخت الفاضلة المعتدة لها أجر وثواب، وهي من خلال العدة تظهر يعني تعبدها لله واستقامتها على دين الله عز وجل، لأنها تمتنع عن كل ما منع منه النبي عليه الصلاة والسلام، مستجيبة لله عز وجل. كيف ما تؤجر؟ تؤجر الأجر العظيم بحول الله تعالى. بارك الله فيك وفي الجميع. أبو علي من العراق بارك الله فيه يقول: أنا أرسل لك من داخل السجن. يقول: بالنسبة للصلاة، هل نقصر أم نجعل الصلاة يعني تامة؟ ويعني يطلب الدعاء. أخوي أبو علي من العراق تقول بأنك ترسل من داخل السجن، أسأل الله تعالى أن يوفقك وأن ييسر أمرك، وكما أسأل جل وعلا أن يفرح قلبك ويفرح أهلك بخروجك من السجن. أخوي الفاضل، بالنسبة للسجن إذا كان داخل البلد، يعني أنت في مدينة تسكنها والسجن داخل البلد، ما تقصر ولا تجمع، وإنما تصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا كان السجن أخرجت إلى مكان آخر بعيد مثلا، فهذا حقيقة محل خلاف من حيث معرفة المدة الزمنية اللي تبقى فيها. فمن أهل العلم من يقول هذه إقامة ثانية له، لا يقصر ولا يجمع، ومن أهل العلم من يقول لا يقصر ويجمع ما دام أنه ما يعلم متى يخرج من السجن اللي هو بعيد، يعني أنت نقلت إلى مدينة أخرى. ومن أهل العلم من يقول إذا كانت المدة محددة معروفة، تزيد، بعضهم يقول على 4 أيام، بعضهم يقول على 20 يوم مثلا، على حسب الخلاف، قالوا ما يترخص برخص السفر. فالذي يظهر بأنك أنت في مدينتك، ولذلك تصلي كل صلاة في وقتها، وأنت تكثر من الدعاء يا أخي الفاضل، فأنت أقرب من غيرك إلى الله عز وجل في هذه الحالة التي أنت فيها، وذلك لقول الله تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على الإكثار من الدعاء، وكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على كل أحواله. وأذكر لك قصة، يقول بعض العلماء جاءه رجل فقال: أدعو الله لي. قال: لماذا؟ قال: أنا مضطر، عندي مشكلة. قال: أدعو الله أنت أقرب إلى الله مني، لأنك أنت مضطر، والله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعا. عموما أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لك تصلي كل صلاة في وقتها. الأخت أمت الله من الإمارات تقول: يا شيخ، خالتي سلفت 20,000 ريال يمني لأمي قبل 25 سنة، وهذا المبلغ كان مهر خالتي، وكانت تبى تشتري فيه ذهب. الآن بعد 25 سنة خالتي تطالب أمي بزيادة المبلغ إلى 300,000 بحجة أن 25 أو 20 ما تقدر تشتري فيه ذهب. الآن خالتي تطالب، هل يجوز هذا؟ أختي الفاضل أمت الله من الإمارات، بالنسبة لخالتك طلبت الربا والعياذ بالله، طلبت الربا، ما يجوز لها تطلب الزيادة. هي الآن سلفت والدتك 20,000، الآن تطلب 300,000، كيف؟ هذا ربا، ما يجوز. يقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولذلك العلماء يقولون رد الدين يكون بالمثل لا بالقيمة، يكون بالمثل لا بالقيمة. لكن أنا أقترح على الوالدة أن تسلم 20,000 ثم تساعد أختها، تعطيها مبلغ 100,000 ريال يمني مثلا من باب المساعدة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن تجعل هذه منفصلة، هذا شيء وهذا شيء، لأن السداد كما ذكرت لك بالمثل لا بالقيمة، سواء ارتفعت أو انخفضت. يعني مثلا الآن، وهذا السؤال لخالتك، طيب إذا الآن 20,000 مثلا أصبحت تساوي 1,000,000 الآن، هل يحق لوالدتك أنت تقول: أنا ما أعطيك 20,000 بعطيك 1,000 مثلا؟ ما يحق لها، وهي الخالة هي المستفيدة. كذلك العكس، إذا كان هبطت القيمة لفرق السنوات، هي تأخذ المثل. لكن أنا أقول لي، طبعا في كلام لأهل العلم، مسألة فيها 4 أقوال أنا ما حبيت أذكرها، ذكرتها في مناسبات كثيرة. لكن الوالدة لابد أن تكرم أختها، أحسنت إليها، تقول: تفضلي هذه 200,000 100,000 ريال يمني مثلا، وتعطيها إياه، حتى يعني ما ترى بأن غبنت مثلا أو يحصل في خاطرها شيء. بارك الله فيك. أبو خالد من اليمن بارك الله فيه يقول: أنا متزوج وزوجتي تعصي كلامي وتخرج من البيت كل يوم تريد الذهاب لجارتها، مع الأسف إذا منعتها تغضب وتصيح وتتهمني أني مجنون وفيها حالة نفسية وطول لسانها علي بالصياح، وإذا خرجت تشكل النساء عني وتشكل بناتها من زوجها الأول أيضا هي مطلقة وأنا تزوجتها، وإذا تشاجرنا تقول طلقني وديني البيت أخوها، تقول لأن أبوها متوفي وغير ذلك. يقول ما الحل في مثل هذه؟ يقول أنا الآن يعني كرهتني عيشتي. أبو خالد من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، تبغى حل سريع ولا حل يعني توسع فيه؟ طلقها طلقة. يعني شوفوا بعض الحالات، أنا من الناس اللي يرفض الطلاق يعني والمسارعة فيه، واللي تابع البرنامج يعرف هذا الشيء، دائما أقول الصبر الصبر، لكن في حالات مثل هذه الحالة ما يمكن أن تتأدب المرأة المتمردة الناشز اللي ما للزوج قيمة ولا للبيت قيمة إلا بمثل هذه الصدمة. صدمة أعطيها طلقة واحدة الطلاق السنة كلها إن شاء الله أبشر بخير. هي مطلقة وعندها بنات وتزوجتها أنت وعند هذه المشاكل، يعني زوجها الأول كان معه حق إذا كانت تخرج من دون إذنه وتصرخ عليه وتهينه وتفضحه قدام الناس، يعني كان معه حق لما طلق. عموما هذا الحل المختصر، إنك أنت تقول حاضر أبشري، إذا طهرتي من الحيض خبريني. تقول لك ليش؟ قل لها عشان أعطيك طلقة، طلقة واحدة بس طلاق السنة، وديها البيت أخوها. هنا تبدأ الآن يرجع لها عقلها، وإخوانها يبدون يقولون أنت وين، ما عندنا استعداد أن نبقيك عندنا، عندنا عيال وعندنا حريم وعندنا التزامات وعندنا كذا. المدة العدة هذه إذا والله هي يعني انتبهت وبدأت يعني مثل ما يقولون يدق جرس الإنذار والخطر عليها، بتعود لك قبل ما تنتهي العدة راجعها. إذا فعلا شفتها بأن الآن عرفت الطريق الصحيح أبدا أرجعها بعد ذلك. هذا الحل المختصر، لأني أنا في آخر البرنامج، وإلا الصبر طيب طولة النفس طيبة شيء من هذا القبيل، لكن مثل هذه الحالات لا، أعطيها مثل ما يقول صدمة. والحمد لله أنت تملك ثلاث طلقات، أعطيها طلقة واحدة بس، طال أنت طالق في طهر لم تجامعها فيه، هذا طلاق السنة. بارك الله فيك أبو خالد. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، الأسئلة طبعا كثيرة، لكن إن شاء الله كما وعدناكم يعني نجيب عليها في الحلقات القادمة بحول الله تعالى. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.